السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين، وبعد، أولا جزا الله إخواننا في إذاعة طلاب العلم الشرعي بالمغرب الشقيق على هذا اللقاء، وهو المعنون ب 20 فائدة من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، الحديث العظيم في الفتن، حيث نسرد الحديث في أول الأمر ثم بعد ذلك نسوق الفائدة تلو الأخرى. يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا في جاهلية وشر، ثم جاءنا الله بهذا الخير، فهل من بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: وهل من بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: وما دخنه؟ قال: أناس يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. قال: هل من بعد هذا الخير الذي فيه دخل من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إلى دعوتهم قذفوه في النار. قال: صفنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إنهم من بني جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا. قال: فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: عليك بكتاب الله، عليك بكتاب الله 3 مرات. ثم قال له: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن للمسلمين جماعة وإمام، قال: تعتزل كل تلك الفرق، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى تأتيك منيتك وأنت على ذلك، وفي رواية: وأنت كذلك. هذا الحديث العظيم فيه عدة فوائد عظيمة، عقدية وإيمانية ومنهجية، لكننا نسردها سردا الواحدة تلو الأخرى. الوقت الأولى أو الفائدة الأولى ترجمة الصحابي الجليل، ترجمة الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، وينبغي لكل طالب العلم وخاصة أهل السنة والجماعة أن يعتنوا بتراجم الصحابة وذكر مناقب الصحابة وما قاموا به من جهد عظيم حتى أوصل لنا هذا الدين. فطالب العلم يستغل أي فرصة أو مناسبة في ترجمة الصحابي للناس وبيان مناقبهم وفضائلهم، وفي ذلك فوائد جمة عظيمة. من الفوائد أننا نغرس في الناس عقيدة حب الصحابة كما يغرس أصحاب عقيدة الرفض المجوس عباد المشاهد والقباب في أتباعهم وفي طلابهم عقيدة بغض الصحابة. كذلك من الأسباب ومن فوائد تراجم الصحابة بيان الدور العظيم الذي قام به الصحابة لنصرة دين الله عز وجل. إذن هذه الفائدة الأولى، لا بد من الترجمة، ترجمة حذيفة. وحذيفة رضي الله تعالى عنه من عقلاء الصحابة، وهو صحابي وابن صحابي، والدليل على رجاحة عقله أن النبي المصطفى والحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام خصه بأسماء المنافقين، وهناك عدة أحاديث تدل على رجاحة عقله. مما يدل على رجاحة عقله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى الأحزاب لينظر خبره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب ويدخل في الأحزاب الذين حاصروا المدينة يريدون اقتلاع الإسلام وأهله، ثم وصاه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحدث شيئا، وفي لفظ لا تذعرهم عليه، أي لا تشطنهم عليه. فدخل رضي الله تعالى عنه وإلى مكان المشركين، يقول رأيت أبا سفيان وقد أعطاني ظهره، فأخرجت سهما من كنانتي، يعني أراد قتله، وكان في ليلة شديدة الظلمة. يقول فتذكرت وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمت أن في سماع وصية رسول الله خيرا. وانظر هنا إلى حكمته رضي الله تعالى عنه، كان قتل أبا سفيان زعيم المشركين فيه مصلحة عظيمة، وربما يتشتت الأحزاب. كان رضي الله تعالى عنه أبو سفيان على دين قومه، لكن علم حذيفة، وإن كان في قتل أبي سفيان مصلحة، لكن المصلحة الأعظم هي في سماع أمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم عدت السهم إلى كنانتي، إلى كنانتي. وأيضا مما يذكر عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن أبوه قتل خطأ في يوم أحد، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم، أبوه قتل يوم أحد خطأ، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يدفع ديته لحذيفة، فتبرع بها حذيفة للمسلمين. يقول الراوي أن تصدق بها، رفض أن يأخذ الدية، وهم أحوج من المهاجرين الذين كانوا بحاجة إلى الدرهم والدينار. يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه، يقول الراوي عفوا رضي الله تعالى عنه، والله ما زلنا نعرف الخير في حذيفة من ذلك اليوم. ما الذي يستفيده المسلم وطالب العلم من هذه الفائدة؟ يستفيد أن المسلم لا ينبغي أن يحتقر من الخير شيئا، فلعل فعل من أفعال الخير تفعله يفتح الله تعالى عليك من أبواب الخير والهدى والحسنات الماحية ما الله تعالى به عليك. وجه الدلالة هو قول الراوي ما زلنا نعرف الخير في حذيفة من ذلك اليوم، أي يزداد خيرا. فالمسلم يجتهد في فعل الخيرات وترك السيئات ومحاولة فعل أكبر قدر يمكن من الطاعات، ثم بعد ذلك كما قال بعض السلف الحسنة تأتي بالحسنة والسيئة تأتي بالسيئة. هذا ترجمة سريعة لحذيفة رضي الله تعالى عنه. وما أجمل قول الحافظ ابن حجر رحمه الله على المسلم من لا يحتقر من الخير شيئا، فإنه لا يعلم متى تكون الحسنة التي سبب دخوله الجنة، ولا يحتقر من الشر شيئا، فلعلها تكون هذه السيئة سبب دخوله النار. وهذا الكلام الذي قاله حذيفة رضي الله تعالى عنه إنما الذي قال الحافظ ابن حجر إنما قاله استقراء لأدلة الوحيين، وهذا موجود في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم 70 خريفا. قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فيه من الفوائد رد على من يقول لا تعلمون الناس الشر ولا تذكرون البدع ولا تذكرون الشرك وصور الشرك، يكفي أن نعلم الناس الخير. فهذا حذيفة رضي الله تعالى عنه كان يسأل عن الشر حتى يتعلم الشر ويتقي ذلك الشر. إذن من الفوائد رد على من يقول ذلك، ومن الفوائد العزيزة وهي فائدة للشيخ صالح الفوزان حفظه الله، قال فيه التخصص العلم. فهنا حذيفة رضي الله تعالى عنه تخصص في هذا الأمر، كان يسأل عن الشر، ولا يمنع طالب العلم بعد أن يأخذ متنا في كل فن من الفنون أن يتخصص في فن من أن يتخصص في نوع علم من علوم الشريعة. أما أن يتخصص في علم واحد فقط ولا يلم ببقية العلوم، فهذا قد يكون خطأه أكثر من صوابه. وفيه من الفوائد دليل من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، حيث أخبر عن أمور غيبية، والنبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله تعالى على بعض من أمور الغيب، لكن علم الغيب بالكلية لا يعلمه إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا صالح، وهو صفة من الصفات التي اختص الله تعالى بها. ومن اعتقد أن غير الله يعلم علم الغيب فهذا وقع في الشرك الذي لا يغفر الله تعالى لصاحبه. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لماذا؟ لأن الشرك في كلمات بسيطة هو صرف صفة من صفات الله التي اختص بها، أو فعلا من أفعاله، أو شيئا من حقوقه. هذا هو الشرك، من صرف صفة من صفات الله التي اختص الله تعالى بها فقد وقع في الشرك الأكبر. من اعتقد أن غير الله يفعل بعض الأفعال التي اختص بها، أو اعتقد أن غير الله يفعل بعض الأفعال التي اختص بها، فقد وقع في الشرك الأكبر. ومن صرف شيئا من حقوق الله، أي من العبادات، فمن اعتقد أن غير الله يعلم الغيب فهذا صرف صفة من صفات الله عز وجل. من اعتقد أن غير الله يتصرف في الكون فهذا صرف صفة من صفات الله القدرة. من اعتقد أن غير الله يكون الشيء كن فيكون فهذا أيضا وقع بالشرك الأكبر الذي لا يغفر الله تعالى لصاحبه أبدا. وفيه أيضا من الفوائد أن الجاهلية كلها شر. قال: كنا في جاهلية وشر. نعم، كان في بعض الجاهلية بعض العادات الكريمة، لكن كانت تنغمر في سيئات عادات وقبائح الجاهلية. وفيه من الفوائد الأدب مع الله عز وجل، فإن حذيفة هنا قال: كنا في جاهلية وشر، ولما جاء الخير أسنده إلى الله، أما الشر فلم يسنده إلى الله عز وجل. وهذا من الأدب مع الله عز وجل، رغم أن الله تعالى هو الذي يأتي بالخير ويأتي بالشر، لكن من باب الأدب مع الله عز وجل فإنه قال: كنا في جاهلية وشر، أخف الأمر الشر، ثم أسند الخير لله. وهذا له نظائر كثيرة في القرآن والسنة، منها قول المؤمن الجن: وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. أخف الشر فاعل الشر، وأضاف الرشد إلى الله عز وجل، والله تعالى هو المتصرف في الأمرين. والأدب مع الله عز وجل وقع أيضا حتى مع الصحابة، فإن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول: وافقت ربي في ثلاث، وإن كان بعض من العلم أدها أكثر من ذلك، لكن من باب الأدب، فإن القرآن نزل موافقا لعمر في قضية حجاب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قضية اتخاذ مقام إبراهيم مصلى، لكن من باب الأدب مع الله عز وجل ما قال أن الله تعالى هو الذي وفقني، قال: وفقت ربي ثلاثة. أيضا فيه من الفوائد إثبات صفة الحكمة والقدرة وتمام الملك لله عز وجل. أما الحكمة، صفة الحكمة فهذه واضحة لله عز وجل، فإن الله تعالى يأتي بالشر ويأتي بالخير، ويأتي بالخير الذي فيه دخل، كل ذلك لحكمة الله تعالى يريدها، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وأما صفة القدرة وتمام الملك فهذا واضح، لأن الله تعالى يتصرف بالخلائق ويتصرف بالناس، تارة يأتي بالخير وتارة يأتي بالخير الذي فيه دخل وتارة شر، وهذا من تمام قدرة الله عز وجل وملك الله عز وجل. وفيه أيضا من الفوائد أن الأرض بعد الإسلام لا تخلو من الخير على الإطلاق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير وفيه دخل، فإن الأرض لا تخلو من الخير أبدا حتى تأتي الريح التي تأخذ المؤمنين من آباطهم فتقوم الساعة فلا يبقى في الأرض إلا شرار الناس، وهؤلاء هم الذين تقوم عليهم الساعة. وأما قبل ذلك فدلت دلائل السنة على أنه تبقى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، تبقى طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا خذلهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث في قول حذيفة يا أناس يستنون بسنتي ويهتدون بغير هدي، نأخذ من هذا الحديث أن الخير كل الخير في الاستنان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه، وأن الشر كل الشر في الابتداع وترك هديه عليه الصلاة والسلام وسنته. قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال عليه الصلاة والسلام إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومن فوائد هذا الحديث في قول حذيفة رضي الله تعالى عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على عفوا قبلها، من فوائد هذا الحديث غلط من رمى المجتمعات بالجاهلية، فهذا تكذيب لمبعث النبي صلى الله عليه وسلم كما قال علماء العصر الألباني والفوزان وابن عثيمين. وهذا الذي يقول هذه المقولات هم من تأثروا بالفكر الخارجي أو ما يسمى بالمفكر الإسلامي، ولا يوجد عندنا في الإسلام ما يسمى مفكر، إنما يوجد في الإسلام عالم وطالب علم وعامي. أما ما يسمى بالمفكرين فهؤلاء أقل في أحوالهم أن يقال عنهم أنهم من المخرفين، وغالب هؤلاء الذين يسمون بالمفكرين الغالب عليهم أنهم أصحاب تخصصات دنيوية، ثم بعد ذلك يستقيم حالهم بعض الشيء فيتكلموا في الإسلام ويتأثر الناس بهم وهم ليسوا من أهل العلم الشرعي. ومن الطرائف في هذا الباب أن من يسمى بروجيه جادي، هذا الفرنسي لا يحضرني اسمه روجيه، له اسم روجيه كذا، هذا بعد أن أسلم ودخل في الإسلام قال أنه ينبغي من باب ترغيب الناس في الإسلام أن نجعل الصلوات بدل 5 3 وصيام شهر رمضان نجعله 10 أيام. بعد دخول الإسلام بشهر أطلقوا صار يطلقون عليه المفكر الإسلامي وهو لا يحسن قراءة الفاتحة. ولما ذكر للشيخ ابن باز رحمه الله مقولة هذا الرجل قال هذا ما دخل في الإسلام أصلا حتى يحكم عليه بكفر وإسلام. ومن فوائد هذا الحديث أن ليس كل من داعية هو داعية خير، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال دعاة على أبواب جهنم، فليس كل من يدعو الناس هو داعية خير، بل وجدنا من دعاة الشر والفتنة، وجدنا بعضهم يحرض شباب المسلمين على الجهاد ويفتي بوجوب الجهاد ويوقع على وجوب الجهاد وأبناءه يدرسون في الغرب. وحدثني طالب علم بقصة طريفة عن مثل هؤلاء الدعاة الذين يرسلون الشباب لمواطن الفتن والنزاع وتحريضهم على الخروج، يقول ذهبت أستفتيه في الذهاب إلى العراق فأيدني بذلك وبين لي فضائل الشهادة، يقول ولما أراد الله بي خيرا جاء أحد أبنائي وقال له يقول لوالده أريد الذهاب إلى نادي الخيل، فقال له والده أخاف أن تسقط ويحدث لك أمر. يقول فقلت في قلبي سبحان الله، ابنه يذهب إلى التمتع واللعب ويخاف أن يسقط من الفرس، وأنا يحرضني على مواطن الجهاد، وهذه أراد الله تعالى خيرا بهذا الرجل أو بهذا الشاب. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى القاعدة العظيمة أن المتسبب كالفاعل. وجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أجابهم إلى دعوتهم قذفوه في النار، فهؤلاء الدعاة لم يقذفوا الناس مباشرة وإنما تسببوا في ذلك. وهذه الفائدة تقودنا إلى إياك وإياك يا طالب العلم أن تفتح للناس باب شر من أبواب الشر، فيتتابع الناس على هذا الباب فتتحمل وزرهم وآثامهم. ومن فوائد هذا الحديث أن لجهنم أبواب، ومن فوائد هذا الحديث بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم وكمال نصحه، فهو أبلغ العرب وأفصحهم. ومن كمال نصحه أنه جعل الدعاة على أبواب جهنم، وصف الدعاة من عظيم شرهم أنهم على الأبواب، والدعاة ليسوا على أبواب جهنم. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم استعار وأراد أن يبين يعني خطر هؤلاء، فجعل هؤلاء من شدة خطرهم أنهم على أبواب جهنم وملاصقين لها، وكل من يطيع هؤلاء الدعاة فإنهم يقومون بقذفه مباشرة. قال صف من لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إنهم من بني جدتنا، أي أن البوية وحدة، ويتكلمون بألسنتنا، وهذه المصيبة. وهذا يقودنا إلى فائدة، وهي أن أخطر أنواع الباطل عندما يأتيك ممن ينتسب إلى الإسلام ويتكلم بألسنتنا. فالنصراني إذا جاء فهو كافر، واليهودي إذا جاء يعلم أنه كافر، لكن المصيبة كل المصيبة عندما من يأتي ويتكلم بالإسلام ويزين الشرك والبدع والخرافات. ومن فوائد هذا الحديث أن النجاة كل النجاة في اتباع الكتاب والسنة، قوله عليك بكتاب الله، عليك بكتاب الله، عليك بكتاب الله 3 مرات. ومن فوائد هذا الحديث أن المسلم مقيد بالكتاب والسنة، ويأخذ توجيهه من الشريعة. وجه الدلالة قوله فما تأمرني، ما قال حذيفة أنا أحكم عقلي وأبحث عن الشيء المناسب والصحيح، وإنما قال فما تأمرني، القضية قضية أمر. وفيه من الفوائد أن الخير كل الخير في لزوم الكتاب والسنة. ومن فوائد هذا الحديث رد على خوارج العصر، ومن فوائد هذا الحديث أن الخيرية في زمن الفتن لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. والجماعة لها عدة تفسيرات، وأقوى التفسيرات هما التفسير الأول، الجماعة المقصود بها الحق التي كانت على الحق، أو الجماعة التي تكون على الحق، فهذه تسمى الجماعة. ومنها سمي أهل السنة والجماعة لأنهم مجتمعون على الحق وغير متفرقين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هنا جماعة المسلمين وإمامهم هو ولي الأمر. والتفسير الثاني لجماعة المسلمين هي الجماعة التي تحت أمير واحد أو خليفة واحد، والسمع والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين. ومن فقه الإمام البخاري رحمه الله أنه افتتح كتاب الفتن في صحيح البخاري بعد أن أورد آية في الفتن وحديث في نزول الفتن، أورد حديث السمع والطاعة افتتح بها الكتاب، وكأنه يقول لك يا طالب العلم أن منشأ الفتن وأسباب سفك الدماء وانتهاك الأعراض هو عدم لزوم الجماعة وعدم السمع والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين. وهنا شبهة ينبغي لطالب العلم السني والسلفي أن ينتبه لها، وهي قضية أن بعض الناس يقولون أنتم أكثرتم من قضية السمع والطاعة، أنتم عبيد السلطان أنتم. فالجواب على هذه الشبهة نقول كما قال شيخ الإسلام، الجواب عليها من عدة وجه أوجه. الوجه الأول كلام شيخ الإسلام، يقول شيخ الإسلام في كلام نفيس له: كل من يخالف منهج أهل السنة والجماعة في أصل من الأصول فإنه فتجد عنده كره وبغض لبيان الآيات والأحاديث التي تخالف ذلك الأصل. نقرر: الذي يخالف في حب الصحابة كالرافضة فتجد عنده بغض وكره لأحاديث وآيات فضائل الصحابة ومناقبهم. الذين يؤولون الصفات وينكرون الصفات تجد عنده بغض لآيات وأحاديث الصفات. لماذا؟ لأنه يخالف في الأصل. فإن وجدت في قلبك بغض لأحاديث السمع والطاعة فلأنك مخالف لهذا الأصل وتربيت على هذا. هذا الوجه الأول للرد. الوجه الثاني أن أهل العلم استحبوا في زمن الجوع والفقر أن تنذر أحاديث الصدقة وفضل الصدقة وفضل إطعام الطعام، وفي زمن الجهل وانتشار البدع والشركيات استحب أهل العلم أن تنذر أحاديث فضل التعلم والتعليم والدعوة إلى التوحيد والسنة. وفي زمن الدعوة إلى التوراة ومتسمى بثورة الربيع والخريف والمظاهرات وحمل السلاح إذا يتأكد ذلك. والله لنرمين أحاديث السمع والطاعة والآيات ولزوم الجماعة من القرآن والسنة بين أظهر الناس، رضي من رضي وسخط من سخط. وفيه من الفوائد الرد على الخوارج، عفوا قبلها، فيه في حالة عدم وجود إمام للمسلمين أننا نعتذر كل تلك الفرق. هذا هو الدواء الشرعي في زمن الفتن والاضطرابات وعدم وجود خليفة يقود الناس، فإن الخيرية كل الخيرية في ترك هذه الجماعات. وفيه من الفوائد أننا لم نؤمر بالبحث عن أقرب الجماعات التي على الحق، وإنما أمر باعتزال كل تلك الفرق. ما قال ابحث عن أقرب الفرق التي للحق، أو ابحث عن الفرقة التي تدعو إلى تحكيم الشريعة، أو قال إنك تعتزل كل تلك الفرق. وفيه من الفوائد رد على خوارج العصر الذين اليوم يرتكبون أعظم محذورين في الشريعة بعد الشرك، وهم الانتحار وقتل النفس المعصومة بزعم إقامة دولة الخلافة. وقبل أن نرد من هذا الحديث على هذه الشبهة، ينبغي أن نعلم طالب العلم أن اجتماع المسلمين على خليفة واحد أمر محبب ويتفق من قواعد الشريعة، لكن موطن النزاع وأسباب الخصام والخلاف والخصومة بيننا وبين خوارج العصر هو حمل السلاح وسفك الدماء وقلب المساكن أسافلها أعاليها وأعاليها أسافلها لإقامة دولة الخلافة. ونقول اجتماع المسلمين فيها أمر خير عظيم، لكن أين الدليل على وجوب إقامة دولة الخلافة؟ والله يعطي المخالف السنة كاملة أن يأتي لي بدليل على وجوب إقامة دولة الخلافة. ونقول لكل من يحمل السلاح ويسفك الدماء ويطلب المساكن عاليها أسافلها وأسافلها عاليها: هل أوجب الله تعالى عليك أن تقيم دولة الخلافة أنت عينا؟ إذا قال نعم قلنا أعطنا الدليل، فإن قال لا قلنا كيف ترتكب أعظم محذورين في الشريعة بعد الشرك وتنتحر وتسفك الدماء والدماء المعصومة على أمر لم يوجبك الله عليك وكنت في سعة من ذلك.
هات لنا دليل على ذلك. طيب، عندهم شبهة وهي أنه يجب اجتماع المسلمين على خليفة واحد.
نقول ما رأيكم في الحكام الموجودون الآن؟ إذا قالوا هذه بيعة ليست للخليفة، بيعات التي موجودة البيعة الصحيحة الشرعية هي للخليفة العام، نقول إذن الدواء هنا اعتزلوا كل تلك الفرق، اعتزلوا كل تلك الجماعات عفوا على الدول، ما دام أنه لا تعترفون بعدم وجود خليفة، إذن الدواء ماذا؟ عدم وجود إمام وجماعة المسلمين. إذن عليكم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، تلزمون جماعة المسلمين، فإن لم يكن لهم جماعة الإمام تعتزلون كل تلك الفرق.
تقريبا هذه يعني معظم الفوائد، وأسأل الله تعالى يعني أن يقينا وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. وجزا الله خير إخواننا في إذاعة العلم، طلاب العلم الشرعي في المغرب على إتاحة هذه الفرصة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين، جزاكم الله تعالى خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين، وبعد، أولا جزا الله إخواننا في إذاعة طلاب العلم الشرعي بالمغرب الشقيق على هذا اللقاء، وهو المعنون بعشرين فائدة من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، الحديث العظيم في الفتن، حيث نسرد الحديث في أول الأمر ثم بعد ذلك نسوق الفائدة تلو الأخرى. يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا في جاهلية وشر، ثم جاءنا الله بهذا الخير، فهل من بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: وهل من بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: وما دخنه؟ قال: أناس يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. قال: هل من بعد هذا الخير الذي فيه دخن من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إلى دعوتهم قذفوه في النار. قال: صفنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إنهم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: عليك بكتاب الله، عليك بكتاب الله ثلاث مرات. ثم قال له: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن للمسلمين جماعة وإمام، قال: تعتزل كل تلك الفرق، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى تأتيك منيتك وأنت على ذلك، وفي رواية: وأنت كذلك. هذا الحديث العظيم فيه عدة فوائد عظيمة، عقدية وإيمانية ومنهجية، لكننا نسردها سردا الواحدة تلو الأخرى. الوقت الأولى أو الفائدة الأولى ترجمة الصحابي الجليل، ترجمة الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، و ينبغي لكل طالب العلم وخاصة أهل السنة والجماعة أن يعتنوا بتراجم الصحابة وذكر مناقب الصحابة وما قاموا به من جهد عظيم حتى أوصل لنا هذا الدين. فطالب العلم يستغل أي فرصة أو مناسبة في ترجمة الصحابي
للناس وبيان مناقبهم وفضائلهم. وفي ذلك فوائد جمة عظيمة. من الفوائد أننا نغرس في الناس عقيدة حب الصحابة كما يغرس أصحاب عقيدة الرفض المجوس عباد المشاهد والقباب في أتباعهم وفي طلابهم عقيدة بغض الصحابة. كذلك من أسباب ومن فوائد تراجم الصحابة بيان الدور العظيم الذي قام به الصحابة لنصرة دين الله عز وجل. إذن هذه الفائدة الأولى، لا بد من الترجمة، ترجمة حذيفة. وحذيفة رضي الله تعالى عنه من عقلاء الصحابة، وهو صحابي وابن صحابي، والدليل على رجاحة عقله أن النبي المصطفى والحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام خصه بأسماء المنافقين. وهناك عدة أحاديث تدل على رجاحة عقله. مما يدل على رجاحة عقله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى الأحزاب لينظر خبره، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب ويدخل في الأحزاب الذين حاصروا المدينة يريدون اقتلاع الإسلام وأهله، ثم وصاه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحدث شيئا، وفي لفظ لا تذعرهم علي، أي لا تشطنهم علي. فدخل رضي الله تعالى عنه وإلى مكان المشركين، يقول رأيت أبا سفيان وقد أعطاني ظهره فأخرجت سهما من كنانتي، يعني أراد قتله، وكان في ليلة شديدة الظلمة. يقول فتذكرت وصية النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت أن في سماع وصية رسول الله خيرا. وانظر هنا إلى حكمته رضي الله تعالى عنه، كان قتل أبا سفيان زعيم المشركين فيه مصلحة عظيمة، وربما يتشتت الأحزاب. كان رضي الله تعالى عنه أبو سفيان على دين قومه، لكن علم حذيفة وإن كان في قتل أبي سفيان مصلحة، لكن المصلحة الأعظم هي في سماع أمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم عدت السهم إلى كنانتي. وأيضا مما يذكر عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن أبوه قتل خطأ في يوم أحد، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم، أبوه قتل يوم أحد خطأ، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يدفع ديته لحذيفة، فتبرع بها حذيفة للمسلمين. يقول الراوي أن تصدق بها، رفض أن يأخذ الدية، وهم أحوج من المهاجرين الذين كانوا بحاجة للدرهم والدينار. يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه، يقول الراوي عفوا رضي الله تعالى عنه، والله ما زلنا نعرف الخير في حذيفة من ذلك اليوم. ما الذي يستفيده المسلم وطالب العلم من هذه الفائدة؟ يستفيد أن المسلم لا ينبغي أن يحتقر من الخير شيئا، فلعل فعل من أفعال الخير تفعله يفتح الله تعالى عليك من أبواب الخير والهدى والحسنات الماحية ما الله تعالى به عليك. وجه الدلالة هو قول الراوي ما زلنا نعرف الخير في حذيفة من ذلك اليوم، أي يزداد خيرا. فالمسلم يجتهد في فعل الخيرات وترك السيئات ومحاولة فعل أكبر قدر يمكن من الطاعات. ثم بعد ذلك كما قال بعض السلف، الحسنة تأتي بالحسنة والسيئة تأتي بالسيئة. هذا ترجمة سريعة لحذيفة رضي الله تعالى عنه. وما أجمل قول الحافظ ابن حجر رحمه الله، على المسلم من لا يحتقر من الخير شيئا، فإنه لا يعلم متى تكون الحسنة التي سبب دخوله الجنة، ولا يحتقر من الشر شيئا، فلعلها تكون هذه السيئة سبب دخوله النار. وهذا الكلام الذي قاله حذيفة رضي الله تعالى عنه، إنما الذي قاله الحافظ ابن حجر إنما قاله استقراء لأدلة الوحيين، وهذا موجود في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم 70 خريفا. قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فيه من الفوائد رد على من يقول: لا تعلمون الناس الشر، ولا تذكرون البدع، ولا تذكرون الشرك وصور الشرك، يكفي أن نعلم الناس الخير. فهذا حذيفة رضي الله تعالى عنه كان يسأل عن الشر حتى يتعلم الشر ويتقي ذلك الشر. إذن من الفوائد رد على من يقول ذلك. ومن الفوائد العزيزة، وهي فائدة للشيخ صالح الفوزان حفظه الله، قال: فيه التخصص العلم. وهنا حذيفة رضي الله تعالى عنه تخصص في هذا الأمر، كان يسأل عن الشر، ولا يمنع طالب العلم بعد أن يأخذ متنا في كل فن من الفنون أن يتخصص في فن من أن يتخصص في نوع علم من علوم الشريعة. أما أن يتخصص في علم واحد فقط ولا يلم ببقية العلوم، فهذا قد يكون خطأه أكثر من صوابه. وفيه من الفوائد دليل من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، حيث أخبر عن أمور غيبية، والنبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله تعالى على بعض من أمور الغيب، لكن علم الغيب بالكلية لا يعلمه إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا صالح، وهو صفة من الصفات التي اختص الله تعالى بها. ومن اعتقد أن غير الله يعلم علم الغيب فهذا وقع في الشرك الذي لا يغفر الله تعالى لصاحبه. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لماذا؟ لأن الشرك في كلمات بسيطة هو صرف صفة من صفات الله التي اختص بها، أو فعلا من أفعاله، أو شيئا من حقوقه، هذا هو الشرك. من صرف صفة من صفات الله التي اختص الله تعالى بها فقد وقع في الشرك الأكبر. من اعتقد أن غير الله يفعل بعض الأفعال التي اختص بها، أو اعتقد أن غير الله يفعل بعض الأفعال التي اختص بها، فقد وقع في الشرك الأكبر. ومن صرف شيئا من حقوق الله، أي من العبادات، فمن اعتقد أن غير الله يعلم الغيب فهذا صرف صفة من صفات الله عز وجل. من اعتقد أن غير الله يتصرف في الكون فهذا صرف صفة من صفات الله القدرة. من اعتقد أن غير الله يكون الشيء كن فيكون فهذا أيضا وقع في الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله تعالى لصاحبه أبدا. وفيه أيضا من الفوائد أن الجاهلية كلها شر. قال: كنا في جاهلية وشر. نعم، كان في بعض الجاهلية بعض العادات الكريمة، لكن كانت تنغمر في سيئات عادات وقبائح الجاهلية. وفيه من الفوائد الأدب مع الله عز وجل، فإن حذيفة هنا قال: كنا في جاهلية وشر، ولما جاء الخير أسنده إلى الله، أما الشر فلم يسنده إلى الله عز وجل. وهذا من الأدب مع الله عز وجل، رغم أن الله تعالى هو الذي يأتي بالخير ويأتي بالشر، لكن من باب الأدب مع الله عز وجل فإنه قال: كنا في جاهلية وشر، أخف الأمر الشر، ثم أسند الخير لله. وهذا له نظائر كثيرة في القرآن والسنة، منها قول المؤمن الجن: وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. أخف الشر فاعل الشر، وأضاف الرشد إلى الله عز وجل، والله تعالى هو المتصرف في الأمرين. والأدب مع الله عز وجل وقع أيضا حتى مع الصحابة، فإن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول وافقت ربي في 3، وإن كان بعضهم من العلم أدها أكثر من ذلك، لكن من باب الأدب، فإن القرآن نزل موافقا لعمر في قضية حجاب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قضية اتخاذ مقام إبراهيم مصلى، لكن من باب الأدب مع الله عز وجل ما قال أن الله تعالى هو الذي وفقني، قال وفقت ربي 3. أيضا فيه من الفوائد إثبات صفة الحكمة والقدرة وتمام الملك لله عز وجل. أما الحكمة، صفة الحكمة فهذه واضحة لله عز وجل، فإن الله تعالى يأتي بالشر ويأتي بالخير، ويأتي بالخير الذي فيه دخل، كل ذلك لحكمة الله تعالى يريدها، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وأما صفة القدرة وتمام الملك فهذا واضح، لأن الله تعالى يتصرف بالخلائق ويتصرف بالناس، تارة يأتي بالخير وتارة يأتي بالخير الذي فيه دخل وتارة شر، وهذا من تمام قدرة الله عز وجل وملك الله عز وجل. وفيه أيضا من الفوائد أن الأرض بعد الإسلام لا تخلو من الخير على الإطلاق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير وفيه دخل، فإن الأرض لا تخلو من الخير أبدا حتى تأتي الريح التي تأخذ المؤمنين من آباطهم، فتقوم الساعة فلا يبقى في الأرض إلا شرار الناس، وهؤلاء هم الذين تقوم عليهم الساعة. وأما قبل ذلك فدلت دلائل السنة على أنه تبقى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، تبقى طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا خذلهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث في قول حذيفة يا أناس يستنون بسنتي ويهتدون بغير هدي، نأخذ من هذا الحديث أن الخير كل الخير في الاستنان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه، وأن الشر كل الشر في الابتداع وترك هديه عليه الصلاة والسلام وسنته. قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال عليه الصلاة والسلام إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومن فوائد هذا الحديث في قول حذيفة رضي الله تعالى عنه، قول النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على عفوا، قبلها من فوائد هذا الحديث غلط من رمى المجتمعات بالجاهلية، فهذا تكذيب لمبعث النبي صلى الله عليه وسلم كما قال علماء العصر الألباني والفوزان وابن عثيمين. وهذا الذي يقول هذه المقولات هم من تأثروا بالفكر الخارجي أو ما يسمى بالمفكر الإسلامي، ولا يوجد عندنا في الإسلام ما يسمى مفكر، إنما يوجد في الإسلام عالم وطالب علم وعامي، أما ما يسمى بالمفكرين فهؤلاء أقل في أحوالهم أن يقال عنهم أنهم من المخرفين، وغالب هؤلاء الذين يسمون بالمفكرين الغالب عليهم أنهم أصحاب تخصصات دنيوية، ثم بعد ذلك يستقيم حالهم بعض الشيء فيتكلموا في الإسلام ويتأثر الناس بهم وهم ليسوا من أهل العلم الشرعي. ومن الطرائف في هذا الباب أن من يسمى بروجيه جادي، هذا الفرنسي لا يحضرني اسمه، روجيه له اسم روجيه كذا، هذا بعد أن أسلم ودخل في الإسلام قال أنه ينبغي من باب ترغيب الناس في الإسلام أن نجعل الصلوات بدل 5 3، والصيام شهر رمضان نجعله 10 أيام. بعد دخول الإسلام بشهر أطلقوا، صاروا يطلقون عليه المفكر الإسلامي وهو لا يحسن قراءة الفاتحة. ولما ذكر للشيخ ابن باز رحمه الله مقولة هذا الرجل قال هذا ما دخل في الإسلام أصلا حتى يحكم عليه بكفر وإسلام. ومن فوائد هذا الحديث أن ليس كل من داعية هو داعية خير. فمن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعاة على أبواب جهنم، فليس كل من يدعو الناس هو داعية خير، بل وجدنا من دعاة الشر والفتنة، وجدنا بعضهم يحرض شباب المسلمين على الجهاد ويفتي بوجوب الجهاد ويوقع على وجوب الجهاد وأبناءه يدرسون في الغرب. وحدثني طالب علم بقصة طريفة عن مثل هؤلاء الدعاة الذين يرسلون الشباب لمواطن الفتن والنزاع وتحريضهم على الخروج. يقول ذهبت أستفتيه في الذهاب إلى العراق فأيدني بذلك وبين لي فضائل الشهادة. يقول ولما أراد الله بي خيرا جاء أحد أبنائي وقال له، يقول لوالده أريد الذهاب إلى نادي الخير، فقال له والده أخاف أن تسقط ويحدث لك أمر. يقول فقلت في قلبي سبحان الله، ابنه يذهب إلى التمتع واللعب ويخاف أن يسقط من الفرس وأنا يحرضني على مواطن الجهاد، وهذه أراد الله تعالى خيرا بهذا الرجل أو بهذا الشاب. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى القاعدة العظيمة أن المتسبب كالفاعل. وجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أجابهم إلى دعوتهم قذفوه في النار. فهؤلاء الدعاة لم يقذفوا الناس مباشرة وإنما تسببوا في ذلك. وهذه الفائدة تقودنا إلى إياك وإياك يا طالب العلم أن تفتح للناس باب شر من أبواب الشر، فيتتابع الناس على هذا الباب فتتحمل وزرهم وآثامهم. ومن فوائد هذا الحديث أن لجهنم أبواب. ومن فوائد هذا الحديث بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم وكمال نصحه، فهو أبلغ العرب وأفصحهم. ومن كمال نصحه أنه جعل الدعاة على أبواب جهنم، وصف الدعاة من عظيم شرهم أنهم على الأبواب، والدعاة ليسوا على أبواب جهنم. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم استعار وأراد أن يبين يعني خطر هؤلاء، فجعل هؤلاء من شدة خطرهم أنهم على أبواب جهنم وملاصقين لها، وكل من يطيع هؤلاء الدعاة فإنهم يقومون بقذفه مباشرة. قال صفه من النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم من بني جدتنا، أي أن البوية وحدة، ويتكلمون بألسنتنا. وهذه المصيبة، وهذا يقودنا إلى فائدة، وهي أن أخطر أنواع الباطل عندما يأتيك ممن ينتسب إلى الإسلام ويتكلم بألسنتنا. فالنصراني إذا جاء فهو كافر، واليهودي إذا جاء يعلم أنه كافر، لكن المصيبة كل المصيبة عندما من يأتي ويتكلم بالإسلام ويزين الشرك والبدع والخرافات. ومن فوائد هذا الحديث أن النجاة كل النجاة في اتباع الكتاب والسنة، قوله عليك بكتاب الله عليك بكتاب الله عليك بكتاب الله 3 مرات. ومن فوائد هذا الحديث أن المسلم مقيد بالكتاب والسنة ويأخذ توجيهه من الشريعة. وجه الدلالة قوله فما تأمرني، ما قال حذيفة أنا أحكم عقلي وأبحث عن الشيء المناسب والصحيح، وإنما قال فما تأمرني، القضية قضية أمر. وفيه من الفوائد أن الخير كل الخير في لزوم الكتاب والسنة. ومن فوائد هذا الحديث رد على خوارج العصر ومن فوائد هذا الحديث أن الخيرية في زمن الفتن لزوم جماعة المسلمين وإمامه، والجماعة لها عدة تفسيرات، وأقوى التفسيرات هما التفسير الأول الجماعة المقصود بها الحق التي كانت على الحق، أو الجماعة التي تكون على الحق، فهذه تسمى الجماعة. ومنها سمي أهل السنة أهل السنة والجماعة لأنهم مجتمعون على الحق وغير متفرقين وغير متفرقين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هنا جماعة المسلمين وإمامهم هو ولي الأمر. والتفسير الثاني لجماعة المسلمين هي الجماعة التي تحت أمير واحد أو خليفة واحد، والسمع والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين. ومن فقه الإمام البخاري رحمه الله أنه افتتح كتاب الفتن في صحيح البخاري بعد أن أورد آية في الفتن وحديث في نزول الفتن، أورد حديث السمع والطاعة افتتح بها الكتاب، وكأنه يقول لك يا طالب العلم أن منشأ الفتن وأسباب سفك الدماء وانتهاك الأعراض هو عدم لزوم الجماعة وعدم السمع والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين. وهنا شبهة ينبغي لطالب العلم السني والسلفي أن ينتبه لها، وهي قضية أن بعض الناس يقول إن أنتم أكثرتم من قضية السمع والطاعة، أنتم عبيد السلطان أنتم. فالجواب على هذه الشبهة نقول كما قال الشيخ الإسلام، الجواب عليها من عدة وجه أوجه. الوجه الأول كلام الشيخ الإسلام، يقول الشيخ الإسلام في كلام النفيس له: كل من يخالف منهج أهل السنة والجماعة في أصل من الأصول فإنه فتجد عنده كره وبغض لبيان الآيات والأحاديث التي تخالف ذلك الأصل. نقرر الذي يخالف في حب الصحابة كالرافضة فتجد عنده بغض وكره لأحاديث وآيات فضائل الصحابة ومناقبهم. الذين يؤولون الصفات وينكرون الصفات تجد عنده بغض لآيات وأحاديث الصفات. لماذا؟ لأنه يخالف في الأصل. فإن وجدت في قلبك بغض لأحاديث السمع والطاعة فلأنك مخالف لهذا الأصل وتربيت على هذا. هذا الوجه الأول للرد. الوجه الثاني أن أهل العلم استحبوا في زمن الجوع والفقر أن تنذر حديث الصدقة وفضل الصدقة وفضل إطعام الطعام، وفي زمن الجهل وانتشار البدع والشركيات استحب أهل العلم أن تنذر حديث فضل التعلم والتعليم والدعوة إلى التوحيد والسنة. وفي زمن الدعوة إلى التوراة ومتسمى بثورة الربيع والخريف والمظاهرات وحمل السلاح إذا يتأكد ذلك. والله لنرمينا حديث السمع والطاعة والآيات ولزوم الجماعة من القرآن والسنة بين أظهر الناس، رضي من رضي وسخط من سخط. وفيه من الفوائد الرد على الخوارج، عفوا قبلها، فيه في حالة عدم وجود إمام للمسلمين أننا نعتذر كل تلك الفرق. هذا هو الدواء الشرعي في زمن الفتن والاضطرابات وعدم وجود خليفة يقود الناس، فإن الخيرية كل الخيرية في ترك هذه الجماعات. وفيه من الفوائد أننا لم نؤمر بالبحث عن أقرب الجماعات التي على الحق، وإنما أمر باعتزال كل تلك الفرق. ما قال ابحث عن أقرب الفرق التي للحق، أو ابحث عن الفرق التي تدعو إلى تحكيم الشريعة، أو قال إنك تعتزل كل تلك الفرق. وفيه من الفوائد رد على خوارج العصر الذين اليوم يرتكبون أعظم محذورين في الشريعة بعد الشرك، وهما الانتحار وقتل النفس المعصومة بزعم إقامة دولة الخلافة. وقبل أن نرد من هذا الحديث على هذه الشبهة ينبغي أن نعلم، ينبغي أن يعلم طالب العلم أن اجتماع المسلمين على خليفة واحد أمر محبب ويتفق من قواعد الشريعة، لكن موطن النزاع وأسباب الخصام والخلاف والخصومة بيننا وبين خوارج العصر هو حمل السلاح وسفك الدماء وقلب المساكن أسافلها أعاليها وعليها أسافلها لإقامة دولة الخلافة. ونقول اجتماع المسلمين فيها أمر خير عظيم، لكن أين الدليل على وجوب إقامة دولة الخلافة؟ والله يعطي المخالف سنة كاملة أن يأتي بدليل على وجوب إقامة دولة الخلافة. ونقول لكل من يحمل السلاح ويسفك الدماء ويطلب المساكن عليها أسافلها وأسافلها عليها، هل أوجب الله تعالى عليك أن تقيم دولة الخلافة أنت عينا؟ إذا قال نعم قلنا أعطنا الدليل، فإن قال لا قلنا كيف ترتكب أعظم محظورين في الشريعة بعد الشرك وتنتحر وتسفك الدماء والدماء المعصومة على أمر لم يجيبك الله لم يجيبه الله عليك وكنت في سعة من ذلك؟ هات لنا دليل على ذلك. طيب عندهم شبهة وهي أنه يجب اجتماع المسلمين على خليفة واحد.
نقول ما رأيكم في الحكام الموجودون الآن إذا قالوا هذه بيعة ليست للخليفة؟ البيعات التي موجودة البيعة الصحيحة الشرعية هي للخليفة العام. نقول إذن الدواء هنا اعتزلوا كل تلك الفرق، اعتزلوا كل تلك الجماعات عفوا على الدول، ما دام أنه لا تعترفون بعدم وجود خليفة إذن الدواء ماذا؟ عدم وجود إمام وجماعة المسلمين. إذن عليكم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم تلزمون جماعة المسلمين، فإن لم يكن لهم جماعة الإمام تعتزلون كل تلك تقريبا. هذه يعني معظم الفوائد، وأسأل الله تعالى يعني أن يقينا وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجزا الله خير إخواننا في إذاعة العلم طلاب العلم الشرعي في المغرب على إتاحة هذه الفرصة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين، جزاكم الله تعالى خيرا.